نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
تواصل الحراك الثوري المطالب بخلع القادة العملاء وحل جهازهم الأمني وأطلاق المعتقلين واستعادة قرار الثورة. الأمن التركي يصادر أموال مخلوف إدلب، وصحافة الإمارات تتشفى بتحول الفصائل إلى شركات أمنية هدفها مراكمة الثروة. إقرار تركي جديد بغلق الجبهات ضد النظام المجرم والحفاظ على مخرجات أستانا تزامنا مع مشاركة الغرب برعاية أيتام بروكسل. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأخبار بالتفصيل. تواصلت أمس الاثنين المظاهرات والفعالية الشعبية المستمرة لشهرها الثاني عشر على التوالي ضمن الحراك الثوري اليومي في ريفي حلب وإدلب، وطالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وحل جهاز الظلم العام وأطلاق سراح المعتقلين المظلومين وفتح الجبهات على النظام واستعادة قرار الثورة، وشددوا على سلمية الحراك والثبات عليه حتى تحقيق كافة المطالب. داهم الأمن التركي في العاصمة أنقرة منزل المدعو أبو إبراهيم سلامة القيادي في هيئة الجولاني، وصادر مبالغ مالية بقيمة مليون دولار وكميات ذهب كبيرة. وسلامة هو الذراع الاقتصادي للجولاني، لقب بعد الثورة بمخلوف إدلب بعد سطوته على كل أبواب التجارة في إدلب واحتكارها بقوة السلاح وبناء إمبراطورية مالية خاصة. تحت عنوان الفصائل تتحول إلى شركات أمنية هدفها مراكمة الثروة، قالت صحيفة العرب الإماراتية الصادرة في لندن الاثنين وبلهجة تشف واضحة: تشهد منطقة درع الفرات التي تخضع عمليا للسيطرة التركية في الشمال السوري حالة من الفوضى نتيجة الصراع على النفوذ والموارد المالية بين الفصائل وحتى داخلها، على غرار ما جد مؤخرا في صفوف فرقة المعتصم، وشكل الاقتتال الداخلي ترجمة للحال الذي بلغته الفصائل، وكشف حجم الفساد الذي نخرها وحرف قياداتها عن مواجهة نظام أسد، ليصبح شغلها الشاغل هو مراكمة الثروة بمختلف الطرق بعد هدوء الجبهات في معظم أنحاء سوريا. ويعتقد متابعون أن ما حصل داخل فرقة المعتصم كان متوقعا، وينذر بأن القادم سيكون أسوأ مع احتكام الأخوة الأعداء إلى السلاح. كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة الشرق المصرية عن استمرار الاتصالات بين النظامين التركي والسوري من أجل تطبيع العلاقات، والذي يحول دونه ملفات معينة لا زالت محط خلاف بين أنقرة ودمشق. التقرير نقل عن القيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم ألي كونتاكين قولها: لدينا تواصل مباشر وغير مباشر مع دمشق، ونهدف لمنع نشوب صراع جديد بينما أسماها الحكومة السورية والمعارضة. وقد شاركت تركيا في محادثات أستانا طوال السنوات الماضية، ونريد الحفاظ على النتائج التي حققناها. أكدت الأمم المتحدة أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت مستويات قياسية ومستمرة في التزايد يوما بعد يوم. وفي كلمة أمام مجلس الأمن، حذر راميش راجاسينغهام مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن القدرة على المساعدة تتآكل بشكل مضطرد بسبب النقص المثير للقلق في التمويل. انطلق الاثنين يوم الحوار من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة بنسخته الثامنة في العاصمة البلجيكية بروكسل، متضمنا النقاش العديد من المواضيع المختلفة المتعلقة بسوريا ودول اللجوء المجاورة. ألقى الخطاب الرسمي للمؤتمر المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارسيتش، بينما ألقى كلمة الجلسة الافتتاحية المدير العام لمفاوضات الجوار جيرت جان كوبمان. تضمن الحوار مناقشات ضمن 6 جلسات كان أهمها تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. وعلى هامش مؤتمر بروكسل، عقدت الهيئة التفاوضية التابعة للائتلاف العلماني السوري الموالي لتركيا والغرب فعالية بعنوان البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة، وغاصت في تفاصيل المفاهيم المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وشارك فيها مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي إيثان جولدريتش ومدير قسم سوريا في وزارة الخارجية التركية إحسان يوداكول. وأجرى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون لقاءات مع مبعوثي دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، وقال أنه ناقش أهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأشار إلى أنه أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام. أقر مجلس النواب العراقي السبت مشروع قانون يحمل اسم قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية، الأمر الذي أثار تعقيبا رسميا من وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت في بيان: تشعر الولايات المتحدة بالقلق الشديد إزاء القرار الذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إن الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق الجميع. وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها تقول أن احترام حقوق الإنسان أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره، ويتعارض هذا التشريع مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة العراقية. شهد أسبوع ما يسمى الفصح العبري تصعيدا في العدوان على المسجد الأقصى المبارك كانت جماعات المعبد تحضر له منذ أسابيع. واقتحم المسجد الأقصى على مدار أسبوع الفصح العبري 4345 مستوطنا أدوا طقوسا توراتية في المسجد وعند أبوابه، وازدادت حصيلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال أسبوع الفصح 2024 بنسبة تقدر بنحو 26% عنه في عام 2023، في حين كانت أعداد المقتحمين هذا العام الأعلى منذ عام 2016. وبالتزامن مع ذلك يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة بمساندة أمريكية وأوروبية، وأدى العدوان المستمر إلى ارتقاء 34,488 شهيداً وإصابة 77,643 شخصاً، إلى جانب نزوح نحو 1,700,000 شخص من سكان القطاع. حذرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لبنان، مما ورد في التقرير الذي قدمته لجنة شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في شباط فبراير الماضي لمراجعة حيادية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقالت الهيئة في تقرير موقف صدر عنها الاثنين أن التقرير يؤسس لمرحلة استراتيجية جديدة لمستقبل الأونروا جار للعمل عليها منذ سنوات من قبل الدول الكبرى، بالعمل على فصل البعد السياسي من عمل الوكالة المرتبط بعودة اللاجئين وتعزيز الدور التنموي للوكالة على حساب الدور الإغاثي في مخيمات الدول المضيفة تمهيدا لتوطين اللاجئين. سلطت صحفا ومواقع عالمية الضوء على الهجوم المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وعلى مسألة رفض الاحتلال وقف الحرب. ونقلت مصادر صحيفة الفاينانشال تايمز أن تل أبيب ستكون على استعداد لتأجيل الهجوم المخطط له دون إلغائه بشكل نهائي على رفح إذا أمكن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى من غزة. وحسب صحف عبرية فإن الاحتلال أبلغ النظام المصري في رسالة أنه مستعد لتنفيذ جميع مطالب حركة حماس باستثناء إعلان نهاية الحرب بعد تنفيذ الصفقة. وعلى ذات السياق أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين أن هناك عرض سخي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 40 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى. وقال وزير خارجية بريطانيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين لكن بضمانات أمنية للاحتلال، مشددا على ضرورة مغادرة قيادات حماس غزة كي يكون هناك أفق سياسي لحل الدولتين. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مؤخرا أن قادة حماس أعربوا عن قبولهم بحل الجناح العسكري للحركة في حل تم إنشاء دولة فلسطينية على حدود 67,900,000، مشيرا إلى موافقة حماس على تحول الحركة إلى حزب سياسي وذلك بعد إعلان قطر إعادة النظر في دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بين الكيان وحركة حماس. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الدكتور محمد جيلاني.
واللافت للنظر أن المسلمين ومن خلال حركاتهم وقياداتهم وتنظيماتهم لا يزالون ينظرون لقضاياهم نظرة محلية جزئية، ولا ينظرون إلى الصورة الكاملة بالرغم من وضوحها التام، خاصة بعد طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول 2023. فقد رأى المسلمون كيف جاءت أمريكا بأساطيلها ورئيسها ووزرائها ليقفوا صفا واحدا مع الكيان، وتبعتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. ومن جهة أخرى فقد ترك المسلمون إخوانهم في غزة وحدهم يقفون في وجه يهود. وأدهى من ذلك أن حكام المسلمين بدلا من أن يسيروا جيوشهم وقواتهم ليقفوا كافة مع إخوانهم في فلسطين، تراهم يعملون سرا وعلنا لاحتواء المقاتلين وتسييرهم في دروب أشد ظلما وظلاما من الحرب الطاحنة التي لا تزال تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتهدم المدارس والمساجد والمنازل. فقطر مارست ولا تزال تمارس دور الوسيط ليتم تثبيت كيان يهود في دولة تكون مقبولة تماما في منظومة الشرق الأوسط الجديد. ولما باتت مكائد الغرب تصل إلى مبتغاها، انتقل الدور الخبيث من قطر إلى تركيا التي عملت أمريكا على تسليمها ملف الإسلام على الطريقة الأمريكية بعد أن تم سحب هذا الملف من السعودية. ومن هنا جاء استدعاء قادة حماس السياسيين إلى تركيا للقاء رئيسها الذي لم يتوان منذ بداية الحرب عن تزويد كيان يهود بشتى أنواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية. ولم يخف على أحد أن استدعاء قادة حماس السياسيين في هذه الظروف إنما هو زيادة في الضغط من أجل تثبيت كيان يهود في منظومة الشرق الأوسط التي أرادت أمريكا أن تجعل تركيا جزءا مهما ولاعبا قويا في منظومة الشرق الأوسط هذه. فقد صورت تركيا ومن قبلها عملاء بريطانيا وأمريكا أن القضية تكمن في إقامة دولة للفلسطينيين. فهل لا أدرك قادة حماس في قطر أنهم وقضية الأمة في خطر، وأنهم لو أنعموا النظر لما خرجوا من أنفاق وحفر إلى دهاليز من الخبث هي أدهى وأمر؟
أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، هذه تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.